بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله في كتاب الجنائز وفي الباب الرابع، والذي عنون له بقوله: باب في العيادة. قال: حدثنا عبد العزيز بن يحيى قال: أنبأنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود عبد الله بن أبي في مرضه الذي مات فيه، فلما دخل عليه عرف فيه الموت. قال: قد كنت أنهاك عن حب يهود. قال: فقد أبغضهم أسعد بن زرارة فمه. فلما مات أتاه ابنه فقال: يا نبي الله، إن عبد الله ابن أبي قد مات، فأعطني قميصك أكفنه فيه. فنزع رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه فأعطاه إياه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث تقدم معنا أيها الإخوة، ولا بأس من أن نعيد فيه بعض الجمل التي تدل عليها سياقة هذا الحديث الشريف. النبي عليه الصلاة والسلام أكرم خلق الله على الله سبحانه وتعالى، وأكملهم خلقا، وأكثرهم رجاحة وعقلا، صلى الله وسلم وبارك عليه. هذا عبد الله بن أبي ابن أبي سلول رأس المنافقين، وتعلمون خطر المنافقين وضررهم وفتنتهم وإساءتهم في هذا الدين، وإساءتهم للرسول عليه الصلاة والسلام وإلى أصحابه. كانوا يشيعون الأخبار الكاذبة عنهم، ويخذلون عنهم، ويتمنون أن ينتصر أعداء الإسلام على المسلمين، وكان هذا عبد الله هو رأسهم، عبد الله بن أبي. وكما قلنا سابقا، فإن له ابنا من الصالحين، من عباد الله الصالحين، اسمه عبد الله، عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن أبي سلول. وهذا له قصة في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام. كان الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض مغازيه، وكان معه عبد الله بن أبي، هذا رأس المنافقين، فأثار فتنة وأشعلها ليوقع بين المسلمين، وكادت أن تثور بين المسلمين مقتلة عظيمة بين الأنصار وغيرهم والمهاجرين، حتى تنادى كل منهم: يا للأنصار، ونادى المهاجرون: يا للمهاجرين، فتثاوروا وكادوا أن يقتتلوا. وكان عبد الله هو سبب هذه الفتنة وموقدها، فقام النبي عليه الصلاة والسلام إليهم وسكنهم وذكرهم حتى أطفأ هذه الفتنة. علم النبي عليه الصلاة والسلام بما كان يقوله عبد الله ابن أبي في القصة التي ذكرت في سورة المنافقين: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بذلك، أخبره أحد أصحابه، فأنكر عبد الله ابن أبي أن يكون قد قال ذلك، فشق ذلك على هذا الصحابي الجليل الذي أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله القرآن يثبت صدقه ويثبت فجور عبد الله بن أبي بن أبي سلول. هنا تحركت همم كثير من الصحابة أو بعض من الصحابة لقتل عبد الله بن أبي، وبدأ الناس يتكلمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام سيقتله، فجاء ابنه هذا عبد الله إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: قد سمعت يا رسول الله أنك تعزم على قتل أبي، وهو يعلم أن أباه رأس المنافقين، فإن كنت فاعلا فدعني أقتله. يريد أن يقتل أباه نصرة للإسلام ونصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه يقول: أخشى أن أرى بعد ذلك إن قتله غيري، أرى بعد ذلك قاتل أبي، فلا أتمالك نفسي فأقتله، فأقتل رجلا من المسلمين فأدخل النار. فالنبي عليه الصلاة والسلام طمأنه أن هذا ليس من خلق النبي عليه الصلاة والسلام، قال: بل نحسن صحبته ما دام معنا. وفي رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وهذا من بعد النظر وكمال العقل والحكمة وبعد الإدراك، أن النبي عليه الصلاة والسلام لو قتله وهو مستحق للقتل، لو قتله ماذا سيقول الناس الذين ليسوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الموقعة ولم يعلموا؟ ماذا سيقولون عن قتل رجل خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام يقاتل وقد يقتل في هذه الغزوة، فهو قد بذل نفسه في الظاهر في سبيل الله، فلو قتله النبي عليه الصلاة والسلام ماذا سيقول الناس؟ سيقولون إن محمدا يقتل أصحابه، يعني محمد ليس له عهد ولا ذمة، هؤلاء الناس الذين يخرجون معه يقاتلون ويأتمرون بأمره يكون جزاؤهم أنه يقتلهم ولا يذكر حقا لهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام رعى هذا الأمر وهو يعلم أنه منافق وأنه كاذب وأنه عدو لله وعدو لرسوله. ثم بعد ذلك رجع الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، ثم مرض عبد الله ابن أبي هذا رأس المنافقين، فما كان من الرسول عليه الصلاة والسلام إلا أن جاء يعوده. وهذا من أخلاق الإسلام، أن البغض والكره في الإسلام ليس لذات الشخص وإنما لعمله. ثم بعد ذلك هذا رجل صحب النبي عليه الصلاة والسلام وخرج معه، وله ابن وله أسرة وقومه يجلونه، فزيارة النبي عليه الصلاة والسلام له في مرضه تحمل معاني كثيرة. أولا، الرسول عليه الصلاة والسلام قصد بهذه الزيارة وجه الله وابتغاء الأجر. الشيء الثاني أن فيها جبرا لخاطر ابنه هذا. والأمر الثالث أن فيها إشعارا بخلق النبي عليه الصلاة والسلام وكرمه وتواضعه وصفحه وعفوه. فجاءه النبي عليه الصلاة والسلام وهو في فراش الموت وأراد أن يذكره لعله أن يتوب، قال: ألم أكن نهيتك عن موالاة يهود؟ لكن الرجل والعياذ بالله غلب عليه الشقاء، قال: قد نابذهم أسعد بن زرارة. وأسعد بن زرارة هذا من خيار المسلمين من الأنصار، وتوفي قبل ذلك. قال: قد نابذهم أسعد بن زرارة، فما يعني ماذا استفاد؟ ولا شيء، يعني وهو في فراش الموت مات. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك بعد أن زاره، وما لبث إلا فترة يسيرة حتى جاءه ابن عبد الله ابن أبي، هذا الرجل الصالح المسلم التقي، ابنه الذي عرض على النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتله، أن يقتل أباه. جاءه وقال: يا رسول الله، إن عبد الله قد توفي، فأعطني قميصك أكفنه فيه. لماذا؟ يعني هنا نلحظ الشفقة والرأفة، رأفة وشفقة الابن على أبيه. هذه مسألة طبيعية جبلية لا يتخلى منها أحد، قد يكون الأب والعياذ بالله كافرا، لكن الحق النسبي والصلة
بينه وبين ابنه لا تنقطع. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن سب الأموات حتى لا يؤذوا الأحياء تقديرا للأحياء. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام أدركته الشفقة على والده ورجى أن يكتب الله له النجاة بأي وسيلة. جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله قميصه، وقميص النبي عليه الصلاة والسلام ملاصق لجسده الشريف المبارك. فأراد هذا الابن البار أن يكفن أباه بقميص النبي عليه الصلاة والسلام لعل بركة جسد النبي عليه الصلاة والسلام أن تنفعه بشيء، وهي لا تنفعه، لكن هذا غاية ما يستطيعه. ماذا كان من النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل قال له إنه منافق ودعه وهو من حصب جهنم؟ لا، نزع النبي عليه الصلاة والسلام قميصه فأعطاه إياه. وهذا من خلق النبي عليه الصلاة والسلام الذي عرف عنه أنه ما سئل شيئا إلا أعطاه، يعني أكثر من أنه يعطي ثوبه الذي يلبسه يعطيه إياه. فذهب فكفن أباه فيه لعل الله أن ينفعه، لكن لم ينفعه ذلك لأنه قد مات على النفاق والعياذ بالله وبغض هذا الدين وبغض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الشاهد من هذا الحديث هو عيادة المريض، حتى ولو كان هذا المريض عدوا، حتى ولو كان هذا المريض بغيضا، حتى ولو كان هذا المريض منافقا أو كافرا، العيادة هذه حق إنساني، والإنسان الذي يبذلها ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى ومراعاة لأمور أخرى تفيدها هذه الزيارة، هذا لا شك أنه مأجور وعمله مبرور. وكذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام. ذهب النبي عليه الصلاة والسلام دعاه عبد الله أن يصلي على أباه، فذهب النبي عليه الصلاة والسلام وصلى عليه، صلى عليه. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه معه غضب، فأمسك بثوب النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يصلي على عبد الله، قال إنه منافق. النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أنه منافق، وذكره بأن الله سبحانه وتعالى نهاه أن يستغفر للمشركين، لكن النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه. ثم بعد ذلك نزل قول الله تبارك وتعالى مؤيدا لما ذهب إليه عمر رضي الله تعالى عنه: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. قد يقول قائل أيضا: لماذا لا نستغفر لهؤلاء المشركين من الآباء والأقارب؟ وقد استغفر إبراهيم خليل الله لأبيه الكافر. إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء خليل الله ومن أولي العزم، الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في كتابه الكريم أنه استغفر لأباه، فلا ينبغي أن تكون هذه حجة أن نستغفر للهالكين من المشركين والمنافقين والكفار ممن تيقن لنا ذلك. لا بد هنا أن نقف عند قضية، وهي قضية الحكم على الإنسان بالكفر أو بالشرك أو النفاق. هذه قضية قد يتسارع فيها أناس كثيرون ويستسهلون الأمر: هذا كافر، هذا مشرك، هذا منافق. لا، هذا لا يجوز، لأن هذه مسألة يجب أن نتثبت فيها. لا نطلق هذه الألفاظ إلا على من تيقننا أنه كذلك، لأن الأعمال بالخواتيم ولا يدري الإنسان بماذا ختم لهذا. فقد يقول بعض الناس: استغفر إبراهيم لأبيه الكافر، فلماذا لا نستغفر؟ فالله سبحانه وتعالى أجاب عن ذلك في هذه الآية: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. إبراهيم عندما راجع أباه في شأن الدخول في دين الله وترك الأصنام والإقبال على ما عند الله، رفض أبوه وأصر على الكفر، قال لا أستغفرن لك، فهذا وعد من إبراهيم. ولذلك عندما استغفر لأبيه كان هذا عن وعد ووفى بعهده، لكن الله سبحانه وتعالى بعد ذلك قال فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. فهذه قصة عبد الله ابن أبي ابن سلول المنافق رأس النفاق، وأفعاله كثيرة ضد الإسلام والمسلمين، وسيئاته لا تعد ولا تحصى، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام عاده في مرضه، بل أعطى ابنه قميصه ليكفنه فيه بعد موته. وهذا دليل على أن الميت الذي لم يختم له بخاتمة السعادة ولم يكن له عند الله سبحانه وتعالى قبول، لا تنفعه شفاعة الشافعين ولا تنفعه الأعمال التي يتقرب بها الناس إلى الله في شأنه، لا، لأن هذه الأعمال إنما تنفع من كان متقيا لله، إنما يتقبل الله من المتقين. نعم.
باب في عيادة الذمي. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد يعني ابن زيد عن ثابت عن أنس أن غلاما من اليهود كان مرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له أسلم، فنظر إلى أبيه وهو عند رأسه فقال له أبوه أطع أبا القاسم فأسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار.
نعم، هذا الحديث يؤكد ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من أن الأعمال بالخواتيم. هذا الغلام يهودي وأبوه يهودي، وحسبك بهذا شؤما، إن لم يؤمنوا فإن مصيرهم إلى النار والعياذ بالله. جاء النبي عليه الصلاة والسلام يعود هذا الغلام، ربما كان جارا، ربما كان كما قيل في بعض الروايات أنه كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء يعوده في مرض موته، فجلس عند رأسه ونظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له أسلم، فلم يرد عليه الغلام شيئا، ولكنه نظر إلى أبيه كأنه يستأذنه، وهو لا يستطيع أن يتكلم ولا أن يناقش كثيرا. فأبوه قدر زيارة النبي عليه الصلاة والسلام وأحب أن يكافئه بمثل جميله، فقال لابنه أطع أبا القاسم النبي عليه الصلاة والسلام، هذه كنيته صلى الله عليه وسلم. فشهد الغلام أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم فاضت نفسه، مات، ما قدم عملا صالحا ولا عمل أي شيء، فاضت نفسه. قام النبي عليه الصلاة والسلام من عنده وهو فرح مسرور وقال الحمد لله الذي نجاه الله بي من النار، هذه الكلمة. وهذه لفتة عظيمة أيها الإخوة، تدلنا على أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى سبيل الله في كل مجال في كل مقام، لأن الكلمة هذه التي يقولها الإنسان لا يعرف مداها على الحقيقة، وقد يقول الإنسان كلمة يكتب الله سبحانه وتعالى له بها أجرا عظيما عنده، وقد يقول كلمة من السوء والباطل والعياذ بالله تخفضه وتلقيه في جهنم إلى آماد بعيدة والعياذ بالله. كلمة النبي عليه الصلاة والسلام هنا قالها له في هذا الموقف، فكتب الله لها القبول، فأسلم الصبي في آخر لحظات حياته وكتب الله سبحانه وتعالى له النجاة.
باب في المشي في العيادة. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ابن مهدي عن سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعودني ليس براكب بغلا ولا برذونا.
نعم، هذا الحديث أيضا دليل على فضل العيادة، ولا شك في هذا، عيادة المريض من الأمور من حقوق المسلمين على بعضهم، ومن الأمور التي يكتب الله سبحانه وتعالى بها الأجر العظيم. لكن أيضا من فضائل هذه العيادة ومن أجرها المضاعف أن يمشي الإنسان خطوات إليها، ألا يركب. الركوب لا بأس به، لا حرج في ذلك، لكن لو مشى، لأن مشيه لو مشى كان أفضل، لأن مشيه هذا يكتب له به الأجر. والملائكة كما يأتي سيأتي معنا، الملائكة تدعو له ويكون هو في خرفة الجنة، هذا الذي يعود أخاه. وجابر رضي الله تعالى عنه، جابر بن عبد الله، يؤكد أن النبي عليه الصلاة والسلام زاره، عاده في مرضه مرات غير راكب، لا بغلا ولا بردونا، ما هو راكب ولا على شيء، يمشي على قدميه النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا لا يعني أن العيادة لا تجوز ولا تصح إلا إذا كانت مشيا، لا، لأن بعض الناس لا يستطيع أن يمشي، وبعض الناس لا يستطيع أن يقطع المسافات الطويلة حتى يصل إلى المريض الذي يعوده. لكن من استطاع أن يمشي، أن يغبر قدميه في سبيل الله سبحانه وتعالى، في سبيل أن يحصل هذا الأجر، فإن هذا أعظم لأجره عند الله تبارك وتعالى.
باب في فضل العيادة على وضوء. قال حدثنا محمد بن عوف الطائي قال أخبرنا الربيع بن روح بن خليط قال حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا الفضل بن دلهم الواسطي عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء وعاد أخاه المسلم محتسبا بوعد من جهنم مسيرة 70 خريفا. قلت يا أبا حمزة وما الخريف؟ قال العام.
نعم، هذا يدلنا أيها الإخوة على فضل العيادة، ويدلنا على أن عيادة المريض عبادة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين فضل الوضوء فيها. الوضوء عبادة عظيمة، الوضوء هذا الذي من الله به على عباده المؤمنين وألزمهم به كلما أرادوا الصلاة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا نعمة من نعم الله ومنة من منن الله العظيمة على عباده. الوضوء للصلاة شرط، بدون الوضوء لا تصح الصلاة، يعني إذا لم يكن الإنسان متطهرا فصلاته غير صحيحة، حتى ولو أداها بتمام أركانها وقيامها وركوعها وسجودها وأذكارها صلاته غير صحيحة. هذا الوضوء فيه فضائل عظيمة، من فضائله أنه يغفر الذنوب، أنه يمحو الخطايا، كما جاء في الحديث إذا توضأ العبد خرجت ذنوبه، فغسل يديه خرجت ذنوبه من تحت أظفاره مع الماء أو مع آخر قطر الماء. وكذلك إذا غسل وجهه خرجت ذنوبه التي اكتسبها بوجهه، وكذلك إذا غسل رجليه خرجت ذنوبه التي مشى إليها برجليه. هذا من فضائل الوضوء، وهو نور في الوجه، نور في الوجه. هذا الوضوء، الوضوء مع أنه شرط للصلاة إلا أنه أيضا مندوب إليه لكل عمل صالح. الوضوء لقراءة القرآن، الوضوء للدخول إلى المسجد، الوضوء للنوم، الإنسان يكون متوضئا إذا نام، لأنه قد يقبض وهو على تلك الحال، فيقبض على حال الطهارة ويبعث في يوم القيامة متطهرا، لأن الإنسان يبعث على ما مات عليه. هنا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر فضل الوضوء عند إرادة العيادة، من توضأ فذهب في العيادة لعيادة أخيه. هذا الوضوء دليل هنا على أن العيادة عبادة، على أن العيادة عبادة. فهو يعني إذا مشى لأخيه لعيادة أخيه متوضئا باعد الله وجهه من النار 70 خريفا، 70 سنة، 70 سنة بسبب هذا العمل، بسبب هذا العمل هذا فضل الله سبحانه وتعالى، وهنالك أفضال كثيرة لربنا تبارك وتعالى على عباده مذكورة في أماكن كثيرة على أعمال يسيرة يمكن للإنسان أن يؤديها، لكن لا يأتي إليها إلا من وفقه الله، وعلى كل إنسان مسلم أن يقتنصها وأن يتحراها. هذا كله في فضل العيادة. من مشى على هذه الحال وهو متطهر يريد عيادة أخيه بعد الله وجهه من النار 70 خريفا.
قال حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا شعبة عن الحكم عن عبد الله بن نافع عن علي قال ما من رجل يعود مريضا ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة، ومن أتاه مصبحا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وكان له خريف في الجنة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية قال أخبرنا الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه ولم يذكر الخريف. قال أبو داود رواه منصور عن الحكم كما رواه شعبة.
نعم، هذا الحديث ذكر فيه فضل عظيم للعيادة. من خرج لعيادة أخيه وهو ممسن خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وإذا خرج في الصباح خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وكان له خريف في الجنة. هذا الحديث روي بطريقين، روي موقوفا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وروي مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ما معنى الموقوف والمرفوع؟ هذا ذكرناه كثيرا. المرفوع هو أن يسند الحديث إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى فعله، يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام كذا أو قام أو فعل أو أمر أو نهى. لكن الموقوف هو ما كان من قول الصحابي رضي الله تعالى عنه، ما قال الصحابي فيه قال الرسول، لكنه قال كما في هذا الحديث الأول عن علي رضي الله تعالى عنه، ما قال علي قال النبي عليه الصلاة والسلام، لكن قال من خرج في عيادة أخيه وهو ممسن خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، ومن خرج وهو مصبح في الصباح في الغداء خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وكان له خريف في الجنة. الخريف الذي هنا ليس الخريف الذي ذكر في حديث أنس المتقدم، حديث أنس الخريف يعني العام، لكن الخريف هنا يعني الثمر، يعني الثمر الجنة، كان له ثمر في الجنة. ما معنى أن يكون للإنسان ثمر في الجنة؟ يعني أنه من أهل الجنة، أنه سيدخل الجنة، وإلا فما معنى أن يكون له ثمر في الجنة وهو لا يدخل الجنة؟ لا يكون ذلك إلا لمن كان من أهل الجنة، فهذه بشارة أنه من أهل الجنة. لكن هنا الحديث الموقوف في مثل هذه الأمور، يعني كونه يخرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح أو حتى يمسي وأن يكون له خريف في الجنة، هل هذا الأمر مما يمكن أن يدرك بالاجتهاد والتفكر والتأمل؟ لا، مثل هذا لا يكون إلا بالتلقي عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا من الأحاديث التي يقول العلماء فيها إنها موقوفة لكن لها حكم الرفع، لأنها تتعلق بأمور لا تدرك بالاجتهاد، لا يمكن أن تدرك إلا من طريق الوحي. ولذلك هذا الحديث فيه فضل عظيم حتى وإن كان موقوفا على أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه، لكن هذا الحديث أيضا ذكر مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام عن علي في طرق أخرى بروايات أخرى. فعلى كل حال هذا الحديث من الأحاديث التي يقوي بعضها بعضا، وهو حديث ثابت وحديث قوي له حكم الرفع في الموقوف، ويقويه أيضا الحديث المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المعنى، وهو مما يؤكد فضل عيادة المريض ويبين كثرة تفريط الناس وإهمالهم في أمثال هذه الأمور. هذه الأمور اليسيرة كم يفرط فيها الناس، كم يفرطون في زيارة الأقارب، كم يفرطون في زيارة الجيران، كم يفرطون في زيارة الناس أهل الفضل والعلم والخير والهدى في المجتمع، ممن يمرضون، ممن يتعرضون لبعض هذه العلل، وتكون زيارتهم في مثل هذه الحال مما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ومما يكسب الإنسان الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر أيها الإخوة يكاد أن يكون ضعيفا بين الناس في هذه الأزمنة. قد يسمع الإنسان حتى عن بعض أقربائه أنهم مرضى أو أنهم مدنفون بشكل كبير، لكنه لا يذهب إليهم، وربما ينوي ويسوف ويؤجل، وهذا الأمر فيه فضل عظيم. فكيف إذا كان من الجيران أو من الأصدقاء أو من عامة الناس؟ يجب أن يحرص الإنسان المسلم على مثل هذا الأمر. بعض الناس في هذا الزمن ممن كتب الله لهم التوفيق تراهم يذهبون إلى المستشفيات، ليس لهم غرض، ليس لهم قريب، ليس لهم مريض، لكنهم يذهبون لزيارة مرضى المسلمين المنومين في هذه المستشفيات، يسلمون عليهم ويدعون لهم ويؤانسونهم، وهذا من أبواب الأجر العظيمة. فكيف إذا كان هذا الأجر في مثل هذا، أن الله سبحانه وتعالى يسخر للعبد الذي يقوم بزيارة أخيه المريض هذا العدد الكبير من الملائكة يستغفرون له، وأن يكون له خريف في الجنة، يعني أن يكون له ثمر من ثمار الجنة مدخر له إلى يوم القيامة.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن أبي جعفر عبد الله بن نافع قال وكان نافع غلام الحسن بن علي قال جاء أبو موسى إلى الحسن بن علي يعوده، قال أبو داود وساق معنا حديث شعبة، قال أبو داود أسند هذا عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه صحيح.
نعم.
باب في العيادة مرارا. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت لما أصيب سعد بن معاذ رضي الله عنه يوم الخندق رماه رجل في الأكحل فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب.
نعم. هذا سعد بن معاذ صاحب المكانة العظيمة والمنزلة العالية عند الرسول عليه الصلاة والسلام وفي دين الله، سعد بن معاذ سيد الأوس من الأنصار، وكان مقربا من النبي عليه الصلاة والسلام، وخرج معه في غزوة الخندق، ولم يكن في غزوة الخندق قتال إلا ما كان من بعض المشركين الذين اقتحموا بخيلهم الخندق وأراد الله سبحانه وتعالى لهم الهزيمة، عمرو بن عبد ود الذي اقتحم بفرسه الخندق، وهذا كان الفارس الكبير الذي لا يشق له غبار، وكان معتدا بنفسه، فاقتحم الخندق وطلب المبارزة، فخرج إليه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فقتله، وهذا من نصر الله لعباده المؤمنين. كان بعض هؤلاء المشركين الغازين يرمون المسلمين بالنبل، فرمى أحد المشركين بسهم فأصاب سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، أصابه في الأكحل، هذا عرق في اليد من الشرايين العظيمة الكبيرة هذا، فانفجر هذا العرق، فعصبوا عليه وحمل مصابا، فضرب النبي عليه الصلاة والسلام عليه خيمة في المسجد، بنى النبي عليه الصلاة والسلام خيمة في المسجد وضع فيها سعد بن عبادة ليكون قريبا منه يعوده بين الفينة والأخرى، وهذا دليل على منزلة سعد رضي الله تعالى عنه عند النبي عليه الصلاة والسلام. وبعد ذلك خرج النبي عليه الصلاة والسلام لقتال بني قريظة، فحمل سعد بعد أن طلب اليهود بنو قريظة طلبوا أن يكون سعد بن عبادة هو الحكم بينهم وبين الرسول عليه الصلاة والسلام. لماذا طلبوا تحكيم سعد بن عبادة بن معاذ؟ سعد بن معاذ كان معهم في المدينة قبل وفود النبي عليه الصلاة والسلام وهجرته إليها، وكان بينه وبينهم عهود ومواثيق ومعاملات كثيرة بينهم وبين سعد بن معاذ، وقبله كان هذا مع أبيه، فطلبوا أن يحكم سعد بن معاذ بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام حاصرهم ولم يجدوا مفرا، فطلبوا أن يحكم فيهم سعد، وظنوا أن سعدا سيرعى ما كان بينه وبينهم من العهود والمودة، فحمل سعد من المسجد إلى بني قريظة وحكم سعد. بماذا حكم سعد فيهم؟ لا تأخذهم في الله لومة لائم. حكم فيهم بأن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى ذراريهم ونساؤهم وأن تؤخذ أموالهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سمع بحكم سعد هذا كبر وكبر المسلمون وقال لقد حكمت فيهم، مخاطبا سعد، بحكم الله من فوق سبعة أرفعه، يعني أصبت حكم الله فيه. ثم بعد ذلك انفجرت هذه الجراحة التي في سعد وهو في المسجد فمات سعد. النبي عليه الصلاة والسلام حزن كثيرا لموت سعد ابن معاذ وقال لقد اهتز عرش الرحمن لموت سعد ابن معاذ. فلا غرابة أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام حريصا على عيادة سعد بهذه المثابة. والمصنف رحمه الله عنون لهذا بقوله تكرار العيادة، يعني تكرار العيادة المريض أمر مشروع، لا بأس أن تزوره في اليوم أكثر من مرة أو أن تزوره في كل يوم وتبتغي بذلك وجه الله. كذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يزور سعدا، كان قد بنى له خيمة في المسجد وكان يزوره بين الفينة والأخرى. هذا دليل على أن تكرار العيادة للمريض أيضا من الأمور المشروعة.
باب في العيادة من الرمد. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا حجاج بن محمد عن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن زيد بن أرقم قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجع كان بعيني.
نعم، هذا زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه يروي أن النبي عليه الصلاة والسلام عاده من هذه العلة اليسيرة، يعني الرمد ليس من الأمراض الكبيرة والأشياء التي يخشى منها، يعني عارض يسير يزول، لكن النبي عليه الصلاة والسلام عاده لهذا في هذا المرض، أصابه رمد فعاده النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا من حسن العهد ومن كمال خلقه عليه الصلاة والسلام أنه كان يتفقد أصحابه ويزورهم حتى في مثل هذه الأمور اليسيرة. ربما بعض الناس يقولون لا، العيادة لا تكون إلا في الأشياء الكبيرة، في الأمراض المقعدة والخطيرة وكذا. لا، حتى في الأشياء اليسيرة كما في هذه الأيام الزكام أو نحو ذلك، يعني لو أن الإنسان عاد مريضا قريبا أو صديقا أو جارا أو أحدا من المسلمين لهذا الغرض مبتغيا بذلك ما عند الله من أجل هذه الزيارة، فإن هذا من الأمور الحسنة المشروعة التي يكتب له بها الأجر عند الله سبحانه وتعالى. يعني مر بنا الآن أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعود راكبا ويعود ماشيا، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعود حتى الكفار، وأن النبي عليه الصلاة والسلام حتى في بعض الأحاديث كما سيأتي معنا أنه يعود النساء ويعود الأطفال ويعود من المرض الشديد الكبير ويعود في المرض اليسير وهكذا. هذا كله دليل على مشروعية العيادة وابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى بهذا العمل.
باب الخروج من الطاعون. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد ابن الخطاب عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء إلى الشام حتى إذا كان بسرع لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأصحابه رضي الله عنهم، فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام فاختلفوا عليه، فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجته فقال إن عندي من هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال أبو داود يعني الطاعون.
نعم، الطاعون هذا وباء، وذكره هنا لأنه مشهور وخطره عظيم، كان يقع كثيرا بين الناس، لكن كل وباء من الأوبئة العامة السارية التي تنتشر بين الناس حكمها كذلك. هذا الطاعون قروح تخرج في الجسد في أماكن في الآباط وفي المناطق المنطوية من الجسم، المناطق الرقيقة، يتقرح الجسم ويؤدي إلى موت صاحبه، وينتشر في الناس انتشار النار في الهشيم. لما جاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى الشام لفتح بيت المقدس لاستلام مفاتيحها، لقيه أمراء الأجناد ممن كانوا في تلك المنطقة أبو عبيدة وغيره، فأخبروه أنه قد وقع الوباء في الشام، كأنهم يستشيرونه، كأن الناس يريدون أن يعرفوا ماذا يصنعون في مثل هذه الأحوال. بدأوا يتحدثون، بعضهم يقول ندخل وبعضهم يقول لا ندخل حتى لا يصاب الناس بهذا الوباء. فجاء عبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنه، تعلمون منزلته من المهاجرين السابقين ومن العشرة المبشرين بالجنة ومن أهل الشورى الذين اختاروا الخليفة عثمان. عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه جاء وقال إن عندي من هذا علما. من أين لك العلم يا عبد الرحمن بن عوف؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم به في بلد فلا تقدموا عليه وإذا كنتم بها فلا تخرجوا منها. هذه مسألة يحتاج الناس إلى معرفة حكمها. الآن الوباء انتشر بين الناس في منطقة معينة، فماذا يصنعون؟ هل يدخلون؟ هل يخرجون؟ ماذا يصنعون؟ فقال عبد الرحمن إن النبي عليه السلام قال إذا كنتم بأرض وقع بأرض وأنتم بها إذا وقع بأرض فلا تقدموا عليه وإذا كنتم بها فلا تخرجوا. هذا كما يسميه بعض العلماء المعاصرين الحجر الصحي. الآن الحجر الصحي كيف يكون؟ يعني هذا الوباء وقع في منطقة، الخروج منها قد يخرج منها إنسان وقد حمل هذا الفيروس، حمل هذا المرض، فينتقل إلى مكان آخر ليس فيه إصابة فيؤدي إلى انتشار المرض في هذا المكان. ها؟ طيب، وإذا كان هذا المرض موجودا في مكان فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يدخل عليهم أهل بلد آخرين أو أناس أهل بلد آخرون أو أناس يريدون أن يدخلوا لا يدخلون عليهم، حتى يبقى الوباء محصورا في هذا المكان. طيب ما معنى نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن أن يدخل عليهم أو أن يخرج أحد منهم؟ يعني لغير حاجة، لكن إذا كانت هناك حاجة ماسة تدعو إلى خروج بعضهم، تدعو إلى الدخول عليهم، مثلا كما لو كان فيه الآن أطباء أو شيء، أو أصحاب نجدة أو أصحاب إغاثة يدخلون عليهم، يعني هذه حاجة ماسة ملحة. وكذلك من خرج منهم، يعني كان إنسان عنده ما يقتضي خروجه فيخرج، لكن الأصل أننا لا نوسع دائرة هذا الوباء، هذا المرض المنتشر المستشري، فيدخل أناس إليهم فيزداد العدد، أو أن ينتقل بعض هؤلاء المصابين إلى بلد آخر فيؤدي ذلك إلى انتشار المرض في هذه في غير البلد التي ظهر فيها. هذا الأمر الذي أشار إليه الصحابة والذي ذكر حكمه عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه انتشر في منطقة في فلسطين في تلك المدة اسمها عمواس، قرية اسمها عمواس في فلسطين بعد أن فتحها المسلمون، كان فيها عدد كبير من المسلمين، عدد كبير من كبار وقادة المسلمين وسابقيهم كانوا في تلك البلدة فما خرجوا منها. وكما تذكر روايات التاريخ ويؤيد هذا الإمام ابن حجر رحمه الله أنه مات في هذا الطاعون 25,000 ماتوا بسبب هذا الوباء في هذه المنطقة المحصورة. بعض الروايات تقول 30,000 ماتوا بسبب هذا الوباء، فلم يخرج هؤلاء الصحابة. وممن مات في هذا الطاعون في تلك المدة أبو عبيدة، هذا أبو عبيدة ابن الجراح قائد الفتوح، ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، وسهيل بن عمرو، وابنه أبو جندل، وعدد كبير، ويزيد بن أبي سفيان، كلهم ماتوا في هذا الطاعون في طاعون عمواس، طاعون مشهور، حادثة كبيرة جدا. والله سبحانه وتعالى اختار لهم هذه الميتة، لأن هذه الميتة أيضا شهادة، المطعون كما سيأتي معنا شهيد. ما معنى المطعون؟ ليس المضروب بالسلاح، لا، المطعون يعني من أصابه وباء الطاعون، وصابه وباء الطاعون، فهؤلاء ماتوا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبهم شهداء عنده. نعم.
باب الدعاء للمريض بالشفاء عند العيادة. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا الجعيد عن عائشة بنت سعد أن أباها قال اشتكيت بمكة فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني ووضع يده على جبهتي ثم مسح صدري وبطني ثم قال اللهم اشف سعدا وأتمم له هجرته.
نعم، سعد بن أبي وقاص من أخوال النبي عليه السلام ومن السابقين ومن المجاهدين ومن قادة الفتوح، قائد القادسية سعد بن أبي وقاص. سعد هذا كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، فمرض سعد مرضا شديدا في مكة، وكان من المهاجرين، فجاء إليه النبي عليه الصلاة والسلام يعوده يزوره في مرضه. فسعد استشاره في بعض الأمور المتعلقة به، استشاره في شأن ماله، عنده مال ماذا يصنع فيه. لم يكن لسعد رضي الله تعالى عنه في ذلك الزمان إلا ابنتان، كان عنده بنتان، ما كان عنده أولاد. وقال إن يا رسول الله عندي مال ولا يرثني إلا ابنتي، فماذا تأمرني؟ تصدق بمالي؟ نهاه النبي عليه الصلاة والسلام، قال بنصفه، قال كثير، قال بثلثيه، قال كثير، بنصفه، قال كثير، قال أفتصدق بثلث مالي؟ قال الثلث، والثلث كثير، يعني إذا تصدقت بثلث مالك وأبقيت لورثتك هذا أفضل. قال إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام لعله إن طال بك لعلك أن تعمر فينتفع بك أناس ويضر بك آخرون. فعمر سعد، عاش سعد وتزوج وأنجب وجاء له أبناء آخرون، وانتفع به أناس كتب الله لهم الدخول في الإسلام، وتضرر به أناس بقوا على كفرهم فقتلهم سعد في غزواته. وهذا مصداق حديث النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الشاهد في هذا الحديث ما هو هنا؟ أن هذا الحديث يبين أدبا من آداب الزيارة. آداب الزيارة كثيرة أيها الأخوة، آداب عيادة المريض كثيرة، منها عدم الإثقال على المريض، منها النظر في حاله، إن كان يرى أن هذا المرض مما يمكن أن يرجى برؤه يؤنسه ويؤمله ويدعو له، يدعو الله سبحانه وتعالى له، وإن كان يرى أن هذا المرض يعني قد طال به وأنه يعني ستعقبه الوفاة يدعو له ويذكره بالله سبحانه وتعالى وبالشهادة وبما ينفعه في مثل هذه الحال. هذه من آداب الزيارة. ما يأتي الواحد كما نفعل الآن في زيارة المريض ويتحدث الناس يمنة ويسرة، وهذا يضحك وهذا يذكر بعض النكات وهذا هذا ليس من آداب الزيارة. الزيارة لها آداب مدخل الفرح والسرور على قلب المريض والدعاء له، الدعاء له. ولذلك كان النبي عليه السلام يدعو يقول سعد مسح على جبيني وعلى صدري وبطني وقال اللهم اشف سعدا وأتم له هجرته. لماذا يدعو النبي عليه السلام لسعد بأن يتم الله له هجرته؟ الهجرة للمهاجرين قبل الفتح، لا هجرة بعد الفتح. المهاجرون هم الذين خرجوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام قبل فتح مكة. سعد منهم. خرجوا من أين؟ من مكة. فلو بقي الإنسان عاد إلى مهاجره، إلى المكان الذي هاجر منه وبقي فيه ومات فيه انقطعت هجرته. الهجرة معناها المفارقة، فارق وطنه. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام دعا له أن يتم الله له هجرته. وكان كذلك، فشفي سعد وعاد إلى المدينة وبقي بعد ذلك حتى كتب الله سبحانه وتعالى على يديه فتحا كثيرا ونصرا كثيرا. فالهجرة أيها الإخوة تنقطع بعودة المهاجر إلى وطنه. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام حرص على ألا يعود هؤلاء إلى وطنهم، ودعا الله لهم أن يتم لهم هجرتهم حتى يكتب الله لهم أجر المهاجر كاملا. لكن المستفاد من هذا الحديث هو دعاء النبي عليه الصلاة والسلام للمريض، وهذا فيه لنا أسوة وقدوة أننا إذا زرنا المريض أن نحرص على الدعاء له. نعم.
قال حدثنا ابن كثير قال أنبأنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم الجائع وعود المريض وفك العاني. قال سفيان والعاني الأسير.
نعم، هذه أمور ثلاثة ذكرت في هذا الحديث: أطعم الجائع وعود المريض وفك العاني، يعني هذه من الأمور التي يندب لها. والذي يتعلق بموضوعنا هنا عيادة المريض هو قوله وعود المريض. هذا أمر من الأمور المحبوبة المندوب إليها أن الإنسان يحرص عليها، يطعم الجائع، يبذل في سبيل الله، ينفق مما آتاه الله، ويعود المريض ويفك العاني. العاني هو الأسير، إنسان مسجون مأسور، قد يكون مسجونا في حق عليه لا يستطيع أداءه، فالمبادرة إلى معاونته في دفع ما عليه حتى يخرج هذا مما ندب إليه النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك الوساطة، لو أن الإنسان قدر أن يتوسط في فك أثر هذا المأسور، هذا أيضا مما يحقق قول النبي عليه الصلاة والسلام. لكن المقصود من إيراد هذا الحديث هنا هو تأكيد النبي عليه الصلاة والسلام على عيادة المريض، على عيادة المريض. سأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن ينصر عباده المؤمنين في كل مكان، وأن يصلح أحوالهم، وأن يجمع كلمتهم، وأن يصلح قادتهم، إنه على كل شيء قدير.